بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يصل تسجيلات الفقه الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن أنس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب يعتبر أحد الأحاديث التي دلت على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو حديث ليس متفقا على لفظه، ولذلك تعقبه العلماء رحمهم الله، إلا أن الحافظ ابن الملقن رحمه الله اعتذر له بأن لفظ الحديث ليس متفقا عليه، ولكن معناه وارد في الصحيحين، ولذلك قالوا إن المصنف رحمه الله نظر إلى المعنى ولم ينظر إلى اللفظ، أنه متفق عليه بين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وهذا الباب، وهو باب الجمع بين الصلاتين في السفر، تتعلق به مسائل شرعية وأحكام فقهية، وقد تقدم في المجلس الماضي الإشارة إلى بعض هذه المسائل والأحكام، ولكن هنا مسألة نريد أن نتكلم عليها في هذا المجلس، وهي مسألة مشهورة بين العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، وهي: هل يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر؟ أي هل يجوز للإنسان إذا سافر وأراد أن يجمع بين الصلاتين، هل ذلك جائز له أو غير جائز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ستة أقوال. القول الأول: يجوز الجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، سواء قصد جمع التقديم أو قصد جمع التأخير، وسواء كان الإنسان محتاجا إلى الجمع أو غير محتاج. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. يقول أصحاب هذا القول من السلف إنه لا حرج على الإنسان أن يجمع مطلقا. وقال بهذا القول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وكذلك بعض أصحابه منهم مجاهد وطاووس بن كيسان وعكرمة وكذلك قال به سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فأصحاب هذا القول يقولون لك الحق أن تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت في السفر مطلقا سواء أردت أن تجمع جمع تقديم أو أردت أن تجمع جمع تأخير فلا حرج عليك في ذلك وسواء كنت مسافرا تريد كسب الوقت أو كنت نازلا في المدن والعمران لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين. واحتج أصحاب هذا القول بالحديث الذي معنا قالوا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء على الإطلاق وجمع بين الظهر والعصر على الإطلاق والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ولا مقيد لهذا الإطلاق هنا. يحتجوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا. قالوا فهذا يدل على مشروعية الجمع مطلقا كما في الروايات الأخرى التي لا ذكر للارتحال فيها فهذه هي أدلة القائلين بالجواز مطلقا. وأما القول الثاني قال به بعض السلف وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في السفر إلا في موضعين الموضع الأول على عرفة وذلك يوم الموقف يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لتمام النسك حتى يستطيع الوقوف إلى مغيب الشمس ويتفرغ لذكر الله عز وجل والدعاء. والموضع الثاني أن يجمع بين المغرب والعشاء على مزدلفة وذلك ليلة النحر كما هو معلوم. وقالوا أيضا إن الجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة من تمام النسك بمعنى أن الله عز وجل شرعه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ الحاج للوقوف بمزدلفة بالمشعر بعد صلاة الفجر كما هو معلوم. فهذان الموضعان هما اللذان يجوز فيهما الجمع وأما ما عداهما فإنهم يقولون لا يجوز الجمع فيه. وهذا القول قال به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال به الحسن ابن حسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهو رواية عن الإمام مالك رواها عنه أصحابه المسلمون كعبد الرحمن بن القاسم رحمة الله على الجميع. فيقول أصحاب هذا القول بعدم مشروعية الجمع إلا في السفر في حالة مخصوصة في الحج كما بيناه سابقا. واحتج أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا: إن الله عز وجل أمرنا أن نصلي الصلوات في أوقاتها. وإذا صلى الإنسان الظهر في وقت العصر أو صلى العصر في وقت الظهر جمعا فإنه لم يصل الصلاة في وقتها، وإنما أوقع الصلاة الثانية في وقت الأولى إذا جمع تقديما، وأوقع الصلاة الأولى في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا. ولذلك لا يجوز الجمع عنده لأنه يخالف نص القرآن. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل صبيحة الإسراء فصلى به يومين، ثم قال له: ما بين هذين الوقت؟ فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلوات الخمس، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما بين هذين الوقت؟ قالوا: فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يوقع الصلوات الخمس في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث. ولو قلنا بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر فإن معنى ذلك أنه يخالف أمر الله عز وجل لنبيه على لسان جبريل، فهذا هو دليل من قال بعدم جواز الجمع. القول الثالث: يجوز للإنسان أن يجمع في السفر إذا كانت هناك حاجة وهي كسب الطريق والوقت. ومثال ذلك: إذا خرجت من المدينة مثلا قاصدا إلى مكة تريد كسب الوقت وضاق عليك الوقت، فإنه يجوز لك أن تقدم العصر إلى وقت الظهر فتصليهما معا، ثم تؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيتسع الوقت للمسير. فقالوا: إذا جد بالإنسان السير جاز له أن يجمع بين الصلاتين. وأما إذا كان نازلا، مثال ذلك أن تخرج من المدينة إلى مكة ثم تنزل في الطريق في قرية مثلا تريد أن تبيت فيها، قالوا: فليس من حقه أن يجمع بين الصلاتين لأنه لا حاجة له إلى الجد بالمسير. وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، وهو المشهور عن الإمام مالك. وبه قال طائفة من المحققين منهم الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، يقولون: لا يجمع الإنسان بين الصلاتين إلا إذا احتاج إلى كسب الوقت. ألقوا استدل أصحاب هذا القول بأدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. قالوا: فقال: إذا ارتحل. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين إذا ارتحل، ومفهوم ذلك أنه لا يجمع في غير الرحلة. وقالوا أيضا إن الحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله بن عباس، أشار فيه إلى وجود الحاجة، وذلك بقوله رضي الله عنه وأرضاه: على ظهر سفر، على ظهر سيف. قالوا: فأخبرنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع إذا كان على ظهر سير، ومفهوم ذلك أنه لا يجمع إذا نزل. القول الرابع: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين تأخيرا لا تقديما، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد، واختاره الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. يقولون: إذا كان الإنسان يريد أن يجمع بين الصلاتين فإنه يجمع جمع التأخير لا جمع التقديم، فيجوز لك أن تؤخر الظهر عن العصر فتصليهما معا، وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء فتصليهما معا. وأصحاب هذا القول احتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر فأخر الظهر إلى وقت العصر. وقال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث صحيح أنه جمع جمع التقديم، ورد عليهم بحديث الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلاهما معا. وهذا الحديث ذهب طائفة من العلماء إلى ضعفه، وممن نص على ضعفه الإمام الحافظ أبو داود رحمة الله عليه، وحسن الترمذي رحمه الله إسناده فقال: هذا حديث حسن غريب. وبناء على القول بأنه حسن فإنه يعتبر حجة على ثبوت جمع التقديم، خلافا لمن قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب هذا القول الرابع. القول الخامس: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا كان معذورا، مثل أن يحتاج إلى كسب الوقت كما تقدم في القول الأول في القول الثاني الثالث، أو يكون معذورا كأن يكون تعبانا يريد أن يكسب الوقت للنوم فلا حرج عليه أن يجمع. وهذا القول قال به عبد الملك بن حبيب من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم، وقال به أيضا بعض الفقهاء، وحكي عن الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام أنه يقول بمشروعية الجمع عند العذر. القول السادس: إن الجمع بين الصلاتين جائز، ولكنه خلاف الأولى المكروه. وهذا القول رواية بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله عنه، وإن كان قد ضعف بعض أصحابه هذا القول عن الإمام. وبناء على ما سبق فقد أصبح عندنا في المسألة ستة أقوال، ولكل دليله إلا القولين الأخيرين، فإنهما لم ينصا على دليل على ما ذكروه. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يشرع الجمع بين الصلاتين في السفر، ولكن لا يجمع الإنسان بين الصلاتين في السفر إلا إذا جد به المسير، وهو قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين كما ذكرنا، وذلك لصحة الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت جمعه بين الصلاتين، وأنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في الحديث الذي معنا. وأما قول من قال إن الجمع يخالف القرآن، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان، فجوابه أننا نخصص عموم الآية بما ورد في السنة، والتخصيص لا يعتبر إبطالا للنصوص العامة من كل وجه. وأما قول من قال بالجواز مطلقا فيشكل عليه أن الجمع رخصة، ينبغي أن يتأخذ بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الإمام ابن القيم في الهدي أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين مطلقا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. ولا شك أن هذا القول هو أحق الأقوال وأعدلها وأولاها بالصواب إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، كان يجمع في السفر. قوله في السفر أي في حالة كونه مسافرا. ولذلك إذا أردت أن تجمع بين الصلاتين فلا يجوز لك أن تجمع وأنت في المدينة، ولكن تجمع بينهما إذا خرجت إلى آخر بناء في المدينة. مثال ذلك لو أردت أن تخرج بعد غروب الشمس من هذه المدينة مسافرا، فإنك لا تجمع بين المغرب والعشاء في بيتك ولا في المساجد التي بداخل هذه المدينة، وإنما تنتظر حتى تركب وتخرج عن آخر البيوت. فإذا خرجت عن آخر البيوت جمعت بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. إذا أردت أن تؤخر لكسر الوقت كما قلنا، ووجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر. المسألة الثانية، في هذه العبارة دليل على أنواع الصلاة التي يشرع الجمع بينها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما صلاة الفجر فإنه بالإجماع لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها. والعلة في ذلك والعلم عند الله أن صلاة الفجر بينها وبين صلاة العشاء فاصل زمني واسع، وبينها وبين صلاة الظهر فاصل زمني واسع. وهذا أيضا مرجح القول بأن الجمع يجوز عند وجود الحاجة، لأن الله شرع الجمع بين الصلاة المخصوصة. وقوله رضي الله عنه إذا كان على ظهر سير من باب الإضافة إلى المصدر، أي إذا كان على ظهر إذا كان عليه الصلاة والسلام مسافرا راكبا. وليس المراد أنه يجمع وهو راكب على بعيره، وإنما المراد أنه يجمع لكسب الوقت كما قلنا، أو يجمع في حال كونه مسافرا لا في حالة إقامته في البيوت ونزوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الباب الثاني طويل جدا، في مسائل طويلة نخشى أن يكون فيها ملل ونأتي إلى قليل جدا في المسائل.
أصابكم الله. الحقيقة من أسئلة، ومن ضمنها هذا السؤال، يقول إذا وصل الرجل المذيعة وقد أخر الظهر إلى العصر ووجد الناس يصلون العصر فهل يصلي معهم العصر ثم الظهر أم يدخل مع نية الظهر معهم بنية الظهر ثم يصلي منفردا العصر؟ أفتينا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله إذا كنت مسافرا ثم أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء أو أخرت الظهر إلى وقت العصر ودخلت الناس يصلون الصلاة الثانية، هل تدخل وراءهم بنية الأولى أو تدخل وراءهم بنية النفل؟ والجواب أنه لا يخلو الإنسان من حالتين، الحالة الأولى أن تدخل على قوم مسافرين يصلون قصرا، فإذا دخلت وهم يصلونها قصرا نويت وراءهم صلاة الظهر الأولى حتى إذا فرغوا وسلموا أقمت لصلاتك وصليت صلاة العصر بعدها. وأما إذا كانت صلاة المغرب فإنك تدخل وراءهم نافلة، ولا يصح فعل العشاء وراء المغرب ولا فعل المغرب وراء العشاء، وذلك على أصح أقوال العلماء وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم أنه لا تصلى المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب. فالمقصود أنك تدخل بنية الأولى إذا كنت مسافرا وكان الإمام مسافرا، أما إذا كان الإمام مقيما فهذا محل إشكال أن يجمع بين صلاتين إحداهما مقصورة، إذا كان يصلي الظهر مثلا فمحل إشكال أن يجمع بين صلاتين إحداهما تامة والثانية بمقصورة، تشدد فيه بعض العلماء، وإن كان ظاهر النصوص والقياس يقتضي جواز ذلك، والأحوط أن يتأخر في دخول المسجد إلى الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة فيدخل وراءهم في الركعة الثالثة ناويا القصر ويسلم معهم بتسليم الإمام ثم يقيم لصلاته الثانية ويجمعها، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: قلت أن الجمع يكون فقط إذا جد بالمسافر السيف وذلك لأنها رخصة فلا تكون إلا في محلها، فإذا قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة الخندق بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأيضا جمع في وقوف عرفة بين الظهر والعصر وهو غير سائر، إنما هو في الإقامة في عرفة وأيضا في الجمع في مزدلفة، فكيف الرد على هذا القول؟
أما القول الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم الخندق بين هذه الصلوات لمكان الانشغال بالقتال، وذلك بعد قبل فرضية أو نزول شرعية صلاة الخوف، وهذا باتفاق العلماء رحمه الله، لأنها نزلت في غزوة المريسيع أو بني المصطلق في السنة التي تلي السنة التي تلي سنة الخندق، فكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بقتال الكفار، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، أو حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكان مشغولا بالقتال فلم ينوي الجمع بين هذه الصلوات، لأن الظهر والعصر لا تجمع مع المغرب والعشاء أي تفرج الأربع بعد بعضها، وإنما يجمع كل منها على حدة، الاثنتان الأوليان على حدة والاثنتان الأخريان على حدة، فالقول بأن هذا يدل على الجمع ليس بصحيح، وإنما هي حالة قتال مخصوصة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. أما النوع الثاني الذي ذكرت من الجمع فهذا جمع نسك، ولذلك جمعه عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر بعرفة جمع لمكان الموقف، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة لمكان الموقف. ثم لو أردنا أن نقلب الدليل لقلنا لمن يقول بهذا القول
لماذا خص الجمع بعرفات ومزدلفة وقد بقي في منى 3 أيام؟ فلو كان يجمع وهو مقيم لجمع في منى، فكونه يجمع بالخصوص في عرفة وبالخصوص في مزدلفة وفي كل من عرفة ومزدلفة موقفان ليس من وجودين في منى، فهمنا من ذلك كما يقول الجمهور أن الجمع لمكان النسك ولا علاقة له بأصل شرعية الجمع، فيستفاد منه ما ذكرته، وبناء على ذلك فلا وجه للاعتراض بما ذكر، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: لقد قلت أن من أراد الجمع فعليه الخروج إلى آخر المدينة، وقد أشكل علي قولكم هذا لما فيه من مشقة على المسافر، وهي رخصة ميسرة، وكذلك لمخالفة هذا لظاهر حديث معاذ.
أولا، هذا القول هو الذي دلت عليه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الصلاتين وهو في المدينة، بمعنى إذا كنت في المدينة فأنت على حالتين: الحالة الأولى أن تكون مستقر في المدينة قبل أن تخرج مسافرا، فإذا نويت السفر لا يجوز لك الجمع، هذا الذي أردناه، أي لا يجوز لك الجمع وأنت لم تتلبس بالسفر بعد. والقول باستباحة رخص السفر قبل الخروج من المدينة هو قول مفرد يؤثر عن أبي بصرة الغفاري، وأجاب العلماء عنه أنه استباح رخصة السفر وهو بالفسطاط على السفينة، قال بعض العلماء أنه لا يدل على الاستباحة قبل الخروج، لأن الراوي قال: ونحن نرى البيوت، فقلت له: ألا ترى البيوت؟ قال: سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأراد الراوي أنه خرج وما زال يرى البيوت، فمعنى ذلك أنه قد خرج من المدينة، ولا يدل على أنه أفطر قبل خروجه من المدينة كما فهم. وهذا هو جواب المحققين، وممن أشار إلى هذا الجواب الإمام أبو عبد الله بن قدامة رحمة الله عليه المغني. فالمقصود أن استباحة رخص السفر بمجرد أنها قول ضعيف شاذ، لأن الله تعالى أباح لنا الرخص إذا كنا على سفر، والإنسان يكون على سفر بالفعل لا بمجرد النية، فإن النية قد تختلف، وقد يعزم الإنسان ثم يرجع، فلا يصدق عليك أنك مسافر إلا إذا عزمت بالفعل. الدليل الثاني على اشتراط الخروج من المدينة عند العلماء، يقول العلماء إن الدليل على ذلك دلالة اللغة، فإن السفر من أسفر إذا بان واتضح، ولا يصدق على الإنسان أنه سفر أو خرج أو أسفر إلا إذا برز عن العمران، فيقال أسفر بمعنى أنه جاوز المدينة وخرج عنها، فصدق عليه وصف السفر. أما قبل أن يخرج من المدينة وقبل أن يسافر فهو ليس بالمسافر الحقيقة. ومن ثم قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه لا تستباح رخص السفر إلا بمجاوزة المدينة. ومن الدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج، وليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر أو تعاطى الرخص وهو مقيم في داخل المدينة قبل أن يخرج منها. الحالة الثانية، يجوز لك أن تجمع وأنت على السفر إذا كنت في المدينة. مثال ذلك، ولعلك تعني هذه الحالة التي فيها مشقة، مثال ذلك لو قدمت من المدينة إلى جدة ونزلت بجدة لغرض أو حاجة، ثم أردت أن ترجع إلى المدينة، فإنك في جدة مسافر ورخص السفر صادق عليك، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وأنت بداخل جدة وتكسل الوقت، بذلك لا حرج عليك، فهذا لا نقول بالمنع فيه. ولعلك قد نمت القول خطأ، فمرادنا الحالة الأولى وليست الحالة الثانية التي يشق على الناس فيها القول باشتراط المجاوزة، والله تعالى.
هذا سائل يقول: اشترط الحنابلة في الجمع بين الصلاتين أن تلوي مع بداية وقت الأولى الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا. والسؤال يا شيخنا الفاضل: لو لم يلي الإنسان نية الجمع في أول الوقت في الصلاة الأولى فهل يبطل الجمع وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا قول طائفة من العلماء رحمهم الله: اشتراط النية، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا إن قوله إنما لكل امرئ ما نوى يدل على أن من نوى الشيء كان له، ومن لم ينوي لم يكن له. قالوا: فإذا نوى الجمع كان له أن يستبيح رخصته، وأما إذا لم ينوي الجمع لم يجد له أن يستبيح رخصته، ووقعت كل صلاة في وقتها. وهذا القول قول طائفة من العلماء كما قلنا. ومن أهل العلم من قال بعدم اشتراط النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باستحضار النية، وقالوا في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على عدم اشتراط النية. لكن هذا القول الثاني مردود عليه، لأنه لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باستحضار النية في الصلوات الخمس. فلو قيل بأن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإسقاط لسقطت النية واشتراطها في الصلوات الخمس. فالذي يظهر أن الإنسان يحتاط، فإذا وجدت منه النية صح منه ذلك، لأن الإنسان إذا فعل الجمع فعل ما هو خلاف الأصل، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل يتأخذ بما وردت فيه السنة، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وقد حضرت إلى المسجد لأصلي العصر وكان الإمام يصلي بالناس وقد دخلت المسجد وهو في الركعة الثالثة، هل يجوز لي أن أصلي معه ركعتين فقط بنية القصر أم أصلي الصلاة الرباعية كاملة؟ وجزاكم الله خيرا.
من دخل المسجد وهو مسافر في صلاة الرباعية في الظهر والعصر والعشاء فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، الحالة الثانية أن يدركه في الركعة الثالثة أو الرابعة. فإن أدركه في الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه الإتمام في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء: يجوز له أن يصلي ركعتين معه ثم يجلس للتشهد وينتظر فراغه من الركعات الباقية ويسلم معه قياسا على صلاة الخوف، لأن الصحابة ثبتوا وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الروايات التي وردت في سورة صلاة الخوف. ولكن هذا القول ضعيف، لأن القاعدة في الأصول أنه لا يصح القياس على ما خرج على الأصل، وصلاة الخوف خارجة عن الأصل، وبناء على ذلك ضعف العلماء هذا القول. أما القول الصحيح المعتبر في الحالة الثانية أنك إذا دخلت مع الإمام المقيم في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ونويت القصر صح لك أن تسلم وراءه بالركعتين. وهذا قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ولا شك أنه على صواب وسنن، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، صليت المغرب في سفر مع العشاء، وعند صلاتي للمغرب كانت نيتي للعصر، ثم تذكرت قبل أن أسلم، ماذا يجب علي أن أفعله؟
من دخل وراء الإمام ينوي العصر والإمام يصلي المغرب، أو ينوي الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه إذا اتحدت صورة الصلاتين، إذا كان قد صلى الصلاة الأولى التي نواها مثل ما ذكر السائل، صلى العصر ثم دخل وراء الإمام في المغرب فسهى فنوى العصر وقد صلى، فالحكم أن صلاته نافلة، تنقلب نافلة، لأنه تعذر اعتبارها صلاة عصر لأنه قد أدى ما فرض الله عليه من صلاة العصر، وتعذر انتقالها إلى صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، فانقلبت نافلة. وإذا تعذرت الفريضتين في النية انتقلت إلى النفل، وإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة ينقض بها الوتر ثم يقيم فيصلي صلاة المغرب لعدم وجود النية المعتبرة شرعا، والله تعالى أعلم.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، هل هو من الأحاديث التي لا يعمل بها أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إبان إمارته على الكوفة يخطب الناس، فطالت خطبته وكانت صلاة الظهر قد حضرت، فقام له أعرابي وقال الصلاة يذكره بها، فسكت عنه فما زال يلح بقوله، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مرض ولا مطر ولا سفر. هذا الحديث أجاب عنه جماهير العلماء بأن المراد به الجمع الصوري، بمعنى أن ابن عباس كان في الخطبة وأراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث إذا صلاها دخل عليه وقت العصر، فأقام للعصر فصلى الظهر والعصر في الصورة جمعا، وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها. ولو قلنا بهذا الحديث على ظاهره لكان فيه إشكال كبير، ووجه ذلك أننا إذا قلنا يجوز للناس أن يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون حاجة، فلا وجه لأن نقول إن صلاة الظهر تنتهي حين يصير ظل كل شيء مثليه، ولا عارض قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل هذا كما يقول جمهور العلماء على وجوب الجمع بين النصوص وأنه لا تعارض بينها، وأن مراد ابن عباس في هذا الحديث الجمع الصوري، أن تؤخر المغرب حتى لا يبقى إلا قدر فعلها فتصليها في هذا الوقت، وبمجرد انتهائك يدخل عليك وقت العشاء فتقيم لها وتصليها، وهذا من باب التوسعه على الأمة، ولذلك قال أراد ألا يحرج أمته. ومعنى هذه العبارة أن الناس إذا خرجوا إلى الصلاة وجلسوا في المسجد وصلى بهم الظهر في آخر الوقت ثم أقام للعصر وصلى في أول وقتها، خفف عليهم في الذهاب والرجوع، فسقط عنهم حرج أو مشقة الذهاب والرجوع، فجمع لهم صورة وأوقع كل صلاة في وقتها أداء وحكما، والله تعالى.
هذا سائل يقول نحن من لا حضور الخطوط السعودية، هل يحل لنا الجمع والقصر في المطار قبل إطلاع الرحلة؟ وهل يعتبر دخول المطار أننا قد شرعنا في السفر؟
نعم، من خرج من المدينة إلى المطار وكان المطار خارج عمران فيستباح أو يباح له أن يجمع بين الصلاتين، سواء كان ملاحا سائقا أو قائدا أو كان مسافرا أصالا، فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين، لأن الغالب كالمحقق، فالغالب في الرحلة أنها مقلعة وأنها ذاهبة في السيارة والدابة ونحوها، وقد أسفر المسافر، وبناء على ذلك فلا حرج عليه في الجمع بين الصلاتين ليكسب به من الوقت، خاصة في الرحلات الطويلة، فإن جمعه بين الصلاتين وكسبه من الوقت سيمكنه من أداء أركان الصلاة، ولكن إذا أخر إلى ركوب الطائرة فإنه لا يستطيع الوقوف، والتسامح في الشرط أولى من التسامح في الركن، وتقديم الصلاة مع وجود السنة الدالة على ذلك مع المحافظة على الأركان من القيام والركوع والسجود أولى من التأخير الذي فيه فوات أو عدم قبول الرخصة وفوات الركنية من القيام ونحوها من أفعال الصلاة، وهكذا المسافرون حكم اللاحين على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى.
هذا السائل يقول يا شيخ محمد بن محمد الشنقيطي حفظك الله، والله إني أحبك في الله وأتمنى لقاءك على خير إن شاء الله، وأسلم عليك في زيارة في الله، فأرجوك أن تدعو لي الله أن يسهل لي ذلك، ولا تنساني من دعائك ما استطعت. جزاك الله خيرا. كأنه يريد أن تجله البيت. وهذا سائل آخر يقول: يا شيخ، إنني بعد الصلاة مباشرة أسابق إخواني في الله على القرب منه، لأن في القرب فائدة لي، حيث أني أفقه أكثر، وأعتقد أن طلب العلم واجب، وركعتي المغرب سنة، وتقديم الواجب على السنة يعتبر واجبا، وأيضا لا يوجد وقت بعد الصلاة والذكر بعدها، لا يوجد وقت لأداء السنة. والسؤال يقول: سمعنا أحد الإخوان في الله يقول لنا أن الأفضل أن نصلي الركعتين ثم نتسابق على طلب العلم، فما جوابك؟ فهل أخانا جزاه الله خيرا على صواب أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا أعاتبك، لأنه كان المفروض أن لا تجتهد وأن تسأل عن الذي فعلته قبل أن يحدث بينك وبين أخيك النقاش. أنت الآن اجتهدت وقلت إن القرب واجب لأنه طلب العلم، وجزاك الله خيرا وشكر الله لك هذه النية، ولكن لماذا تجتهد في المسائل والأحكام الشرعية ولا تعرض اجتهادك على العلم؟ هذا كثير بين طلاب العلم يا إخوان. لا ينبغي للإنسان أن يجتهد برأيه ما دام أنه أمكن أن يسأل عن العلم، والمنبغي أن يسأل عن العلم قبل أن يفرج الإنسان بسؤاله حينما يناقش إخوانه. الحق مع أخيه أن السنة أن تذكر الله وأن تدين أذكارا تستديم الأذكار.
من فضلك تقرب الشريف.
الحق مع أخيه أن السنة أن تذكر الله وأن تدين أذكارا تستديم الأذكار ثم تقوم وتصلي الراتبة ثم تدنو، لأن القاعدة عند العلماء أنه لا تعارض بين الفرض والنفل إذا أمكن التوفيق بينهما. وأنت في مكانك تستطيع أن تذكر الله وأن تصلي الراتبة وأن تتم أذكار الصلاة وسننها البعدية ثم تتفرغ لاستماع الحديث، وبناء على ذلك فقد أصاب أخاك، قد أصاب أخوك وجزاه الله وإياك كل خير، ولكن زادك الله حرصا ولا تعد.
هذا سؤال يقول: ما الحكم في بيع الذهب بالذهب إذا اختلف عيار الذهب، ومثلا أحدها 18 والآخر 21 أو 21 عيار؟
هذه المسألة نص العلماء رحمهم الله على عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، فلا يجوز بيع العيار الأنفس أو الأجود بالعيار الأدنى مع التفاضل. وإذا باع كيلو من عيار 18 بنصف كيلو من عيار 24 فإنه ربا ملعون والعياذ بالله آخذه ومعطيه وشاهده وكاتبه. فلا يجوز أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ولو تفاوت. وقد يقول قائل: كيف نبيع كيلو من الذهب بعيار أدنى بكيلو من الذهب بعيار أعلى؟ والجواب: بع الذهب الرخيص بالنقد وهو الورق ثم اشتري به ما شئت من الذهب الغالي. والدليل على ذلك المثل، فإن دليلان ذكرهما العلماء: أولهما حديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. فقال: الذهب بالذهب، ولم يفرق بين جيد ورديء. ولذلك ورد في الرواية الأخرى: تدرها ومصروها، أن الحكم فيها واحد. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يبيع الذهب الجيد بالذهب الرديء متفاضلا. ويدل على ذلك التمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر من أصناف الربا، فجاءه جلال يوم من الأيام بتمر جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثنى على التمر، وقال: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، يعني من الرديء. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: أوه عين الربا، أوه عين الربا. وفي رواية: رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري ما شئت، بع الجمع بالدراهم فدل على أنه لا يستبدل الجيد بالرديء متفاضلا، بل ينبغي أن يباع الرديء بقيمته ثم يشتري بقيمته ما شاء من الجيد. وهذا يقع فيه كثير من الناس، ينظرون إلى جودة الذهب وضعفه وجودة الفضة ورداءتها، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه، والأصل في العامل أن يبقى على عمومه. وهذه هي فتوى طائفة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يجد التفاضل بين الذهب على ما ذكرناه من الصفة، والله تعالى.
هذا سائل يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ما حكم الشرب واقفا وما حكم الشرب واقفا، وإني سمعت بأنك حرمت الشرب واقفا، ونريد أن نتأكد من هذا القول، وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة للعلماء فيها أقوال، ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية: من شرب قائما فليستق، وفي رواية: فإنه قد شرب معه القرين. فهذه النصوص أخذ منها العلماء رحمهم الله عدم جواز الشرب قائما، وورد نصوص أخرى تدل على الجواز، منها أنه شرب زمزم يوم النحر إذ مر على العباس وهو يسقي الناس وشربه قائما، وكذلك حديث علي عند النسائي بسند صحيح أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف وشرب فضلة الوقوف الوضوء قائما، وقال: إني سمعت أناسا يحرمونه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعل. فللعلماء أوجب في هذا الحديث، منهم من قال إن النهي مقدم على الإباحة والجواز، وقالوا أيضا إن حديث زمزم يختص، فيباح لك في زمزم وحدة أن تشرب قائما، وأما غير زمزم فتشرب جالسا، وهذا فيه كما يقال جمع بين النصوص، لأن زمزم يقصد منها الارتواء، فكلما تركتها قائما كلما كان أبلغ حرية، لأن من جلس انقبضت أحشاؤه وأمعاؤه فكان شربه قليلا. ولذلك قال: الحكمة في الأمر بالشرب قائما من الحكمة المستفادة الرفق بالبدن، فإنه إذا شرب قائما شرب أكثر من شربه جالسا، وكان أرفق بالمعدة وكذلك ببدن الإنسان، لأنه إذا شرب قائما نزل الماء بقوة على أعضائه وربما أضر بكبده. ولذلك قالوا: يشرب قاعدا إلا زمزم، فإنها تشرب قائما لأن المقصود منها الري وبلوغها الأعضاء. الوجه الثاني قال: وأما حديث علي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب قائما أخبر أنه قد شرب معه قريب، وثبت في الحديث الصحيح أن الله عصم نبيه من القريب، فقالوا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمله على الخصوص أقوى من حمل النهي على الكراهة. ولذلك من العلماء من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ومن من قال إنه فعل خاص، فالأحرص أن الإنسان لا يشرب إلا جالسا. وقد شاع بين الناس شرب قائما، حتى إن بعضهم قد يشرب بعضهم غير الماء يشربه قائما، وهذا كله كما قلنا خلاف السنة، والسنة أن يشرب الإنسان قاعدا، والله تعالى.
هذا سائل يقول: ما حكم اتفاق الطرفين على بيع سلعة أو سيارة أو أثاث بالتقسيط قبل أن يملك البائع السلعة ثم يشتريها ويقسطها على المشتري الثاني؟
بيع التقسيط بيع جائز، وقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بجوازه، وليس هو من البيعتين في البيعة، بل إن حديث البيعتين في البيعة ليس محمولا على هذا الوجه. وأما الصورة التي ذكرتها فبيع التقسيط على صور، لا يصح بيع التقسيط إلا إذا كان المقسط البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز لك أن تأتي إلى شركة ولا إلى مؤسسة وتقول لها: اشتري لي المتاع الفلاني ثم قسطيه عليه، أو اشتري لي السيارة الفلانية وقسطيها عليه، فإن ذلك عين الربا، لأنك كأنك تقول للشركة: ادفعي 10 معجلة وأدفع لك أرباحها مؤجلة، وهذا عين الربا.
والوجه الثاني في تحريم هذه الصورة أن الشركة في هذه الحالة تبيع ما ليس عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحكيم عند ابن ماجه بسند صحيح لا تبع ما ليس عندك، ولأنه أخذ لربح ما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فهذه ثلاثة أوجه تدل على حرمة بيع شراء المسلم لسلعة ومتاع بالتقسيط من إنسان لا يملكها فيتفق معه قبل ملكية السلعة. أما لو كان المقصد مالكا للسلعة، السلعة عندك وأردت شراءها منه وقال أبيعها لك بالتقسيط لمئة ألف أو مئتين كل شهر تدفع أو كل سنة تدفع كذا وكذا، فهذا جائز ولا حرج فيه، وليس على الإنسان حرج. بل حتى لو اشترى السلعة وقصده المال، مثال أن يكون إنسانا مديونا يحتاج أن يشتري السيارة مؤجلة بمئة لكي يبيعها بثمانين للزواج ونكاح وحاجة، فقول جماهير العلماء بحل ذلك ولا حرج فيه، وأفتى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله بحرمة هذا النوع وقال إنه في حكم التورق والعينة. ورجع شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كثيرة، رجعوا العلماء فيها وبيّنوا أنها ليست من بيع العينة، فقال أصحاب هذا القول إن من اشترى السلعة من أجل أن يبيع ويأخذ المال أراد المال ولم يرد السلعة، نقول إن هذه علة لا تدل على التحريم، تدل على التحريم لو باع على الشخص الذي باع، لكن إذا باع على طرف ثاني فلا حرج لأمور، أولها أن هذا داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وهذا بيع، وقد أجمع العلماء على أنه إذا تنازع اثنان في بيع فقال أحدهما بحل واحتج بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع استقام له ذلك. وأما حلها على التورق فهذا محل نظر، لأنهم قالوا إنه أراد المال، نقول لهم أرأيتم الرجل حينما يشتري 100 سيارة وهو تاجر سيارات هل مراده المال ولا السيارات؟ مراده المال. هل نقول بحرمة ذلك لأنه يشتري 100 المعدنة لأجل أن يبيعها ب200 و300؟ لم يقل أحد بتحريم، فدل على أن العلة التي ذكروها من طلب المال لا تكفي في القول بالتحريم، ولذلك القول بجواز هذه الصورة قول صحيح، ولما فيه من الرفق بالناس فإن الإنسان قد تنتابه الضائقة ويكون في مكان لا يجد من يعطيه المال، خاصة في هذا الزمان الذي ظن الناس فيه بالأموال، ولأننا لو قلنا بحرمة ذلك لاضطر الناس إلى الربا والاستدانة من أماكن الربا، بل القول بهذا أولى من القول بغيره. ومن ثم فإنه لا حرج على الإنسان أن يشتري السلعة بقصد ما فيها من المال وليس ذلك من الربا، والله تعالى.
يرجى من صاحب السؤال شجرة أو أشجار النخل أن يتقابل مع فضيلة الشيخ بعد الدرس حتى يفهم سؤاله مباشرة. هذا سائل يقول إني أحضر هذا الدرس والحمد لله منذ بدايته، ولكني أرى نفسي أني لم أستفد ولم أفد غيري، لأني لا أملك الجرأة والتكلم مع إخواني مما جعلني أتكاسل عن الحضور، وجزاكم الله خيرا.
أولا قولك ما استفدت، لا والله استفدت، فإن الجلوس في حلق الذكر لو لم يكن فيه إلا قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لكفى، ولو لم يكن فيه إلا قوله سبحانه وله قد غفرت هم القوم لا يشقى به جليس لكفى، ولو لم يكن فيه إلا جلوسك حابسا نفسك على طاعة الله ومرضات الله والله ينظر إليه، وأنت تختبر في مجلس علم تذكر فيه آيات الكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك، وكم لك إن شاء الله من الأجور والحسنات، وبيض الله وجهك إذا اتسيت بسلبة الصالح وخرجت من بيتك إلى حلقة من حلق العلم ترجو رحمة الله وما عند الله، فنعم والله ما عملت، وما قلته ما هو إلا من الشيطان يخذلك عن طاعة الرحمن، فأبشر أخي بخير. أما الأمر الثاني قولك لم أستفد، من حضر إلى مجلس علم وكان عنده من الفهم ما يمكنه من استيعاب جميع ما يقال فهذا فضل من الله، ومن لم يتمكن من ذلك فليأخذ على قدر فهمه، فلعلك أن تجلس مجلس علم تسمع فيه السنة ثم تجد قوما أشد ما يكونون حاجة إليها فتفتيهم بتلك السنة فيكتب الله لك أجورهم إلى يوم القيامة، هذا فضل عظيم.
وخير كثير. فاغش أخي هذه الحلق واحلق عليها وكن مواظبا عليها. وأما ما ذكرته من أنك لم تستبد لأنك لم تخطب الناس ولم تعلمهم فرويدا رويدا، فإن الاستعجال في مخاطبة الناس لا خير فيه. ونحن نقول إن الإنسان يدعو على قدر علمه، ولكن ليس معنى ذلك أن يتصدر للناس. فاصبر رحمك الله، ذكر على قدر علمك، ولكن لا تتصدر إلا بعد أن تضبط العلم. ولذلك كان بعض السلف يصاحب العالم سنوات طويلة حتى يضبط العلم. عبد الله بن رهب الحافظ الإمام المحدث صحب مالك 25 سنة حتى تأهل بعدها بالفتوى والفقه. والآن إذا بحثت عن أفرع طالب علم تقول له كم جلست مع الشيخ؟ يقول جلست كثيرا. كم؟ 2 سنين. وهذا 25 سنة كانوا يصحبون العلماء حتى في المجالس الخاصة، يسافرون معهم وينظرون ماذا يفكرون وبماذا يتكلمون حتى أحوالهم وآدابهم. فكان العالم إذا توفي يخلف وراءه 10 أو 20 أشبه الناس به. وكانوا يضبطون آداب العلماء ووقارهم وسمتهم، وكانوا يحرصون. تقول أم مالك لمالك اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وخشوعه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فكانوا يأخذون آداب العلم قبل العلم. فالمقصود احرص على هذه المجالس وخذ منها على قدر علمه. ولو كان كل إنسان لا يجلس إلا في المجلس الذي يفهمه لما جلس طلاب العلم. فكنا في بداية المجالس العلماء الذين تلقينا عنهم ما نفهم ما يقولون، وكان الشيطان يخذلنا ويقول أنتم تضيعون الأوقات حتى فتح الله من علمه. الوصية الأخيرة، أوصيك أخي بأن تتفقد نفسك، فإن من جلس في مجالس العلم ورياض الجنة ولم يجد لها أثرا في قلبه أو علمه فليعلم أن سبب ذلك ذنب بينه وبين الله، فليستغفر الله وليتب إلى الله فإن الله تواب رحيم، وليستكثر من الاستغفار ويسأل الله عز وجل ألا يحول بينه وبين السهم بسبب ذنب أو بسبب خطيئة فعلها. وهذا من أهم الأمور التي تعين على ضبط العلم وحفظه. ولذلك أعطى الله السلف من الحفظ والفهم ما لا يعطيه غيره، ولن تجد في الغالب حافظا إلا وجدته من أحفظ الناس لحدود الله وعفهم عن الحرام. ولذلك سئل يقول وكيع وهو إمام من أئمة السلف يقول ما خططت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت حياتي، ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين من قوة الحديث. قالوا له يوما من الأيام هذا الحافظة، قالوا له ما دواء الحفظ؟ قال ترك المعاصي، ما جربت دواء مثله. الوصية الأخيرة أن تتفقد نفسك وأن تحرص إذا جلست في مجالس العلماء على أن تبتعد عن الذنوب التي قد تحول بينك وبين ضبط العلم وتحصيله. والله تعالى
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ وضح لنا حفظكم الله ما هي الطريقة المناسبة لإعداد خطبة الجمعة حيث أني أقوم بإمامة المصلين في أحد المساجد وجزاكم الله الخير.
أولا أوصيك بالإخلاص، لا تخاطب الناس إلا وأنت ترجو ما عند الله عز وجل. والله ما وقفت موقف وأنت تخلص لله عز وجل إلا فتح الله عليك ونور الله بصيرك وشرح صدرك وألهمك من الرشد على قدر ما علقت قلبك به سبحانه جل جلاله. وكم من أناس عوام تكون عندهم كلمات يسيرة يذكرون بها يفتح الله بها قلوبا لا تفتح بكثير من العلم بسبب الإخلاص. فأولا أخلص لله، ولا تضع قدمك على المنبر إلا وأنت أخوف ما تكون لله وأرجى ما تكون لما عند الله عز وجل، وتستحي من الله الذي رفعك على أكتاف الناس أن ترجو ما عند غيره، وتستحي من الله الذي رفعك على أعناق الناس أن ترجو السمعة أو الشهرة أو حظوظ الناس والجاه. فإن من راء الله به ومن سمع سمع الله به. تقف على ذلك المنبر وقدمك ترعد من خشية الله عز وجل أن ينظر الله إلى شعبة من شعب قلبك تلتفت إلى غني أو فقير أو دليل أو حقير، ولكن إلى الله جل جلاله. الأمر الثاني، إذا وقفت على المنبر فقلت كلمة تذكر بها فلتكن أول من يفعلها وأول من يتركها إذا كانت أمر أو نهي. إن كانت أمرا أن تكون أسبق الناس إلى فعله، وإن كانت نهي أن تكون أبعد الناس عنها قدر ما تستطيع. بمعنى أن تكون وقافا من حدود الله على قدر ما تستطيع. وإذا ابتلاك الله بالذنوب أو ابتلاك الله بالمعاصي فكن أسبق الناس إلى التوبة والاستغفار والندم واستشعار عظيم ما يجب عليك من صلاح القول والعمل. فلا تذكر الناس إلا وأنت أسبق الناس للخير. وإذا جئت تتكلم عن أي موضوع من خشوع وخضوع وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بتذكير الناس فكن أجمع الناس في هذا الموضوع. فمن يحدث الناس عن طاعة وقد ضاق حلاوتها طاب كلامه ووقع في القلوب وكان له أثر، إن من وجد الحلاوة ليس كمن يراها. فمن يعاين ومن يعايش لذة العبودية لله ويتحدث من خلال شيء عايشه فإنه أبلغ في التأثير، لأن كلامه يخرج من القلب ويخرج وهو صادق فيما يقول، فالله يبارك في مثل هذا الكلام. والذي ضرنا وضر الكثير منا أن يتحدث بما لا نفعل، وقد تجد الإنسان يرغب في طاعة وهو لا يفعله إلا ما رحم ربي. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بالتقاوش عن بعض الطاعات أنه لا يذكر بها، لا، ولكن يسدد ويقارب على قدر ما يستطيع. الأمر الرابع، إذا أردت تحضير الخطبة فانظر أولا إلى حاجة أمتك وحاجة المجتمع الذي تعيش بينه. فإن كان الناس الذين بين يديك يحتاجون إلى علم فتعلم وعلم وانفع الناس، وإن كانوا يحتاجون إلى موعظة فعظ قلبك أولا ثم عظهم بعد ذلك. ولذلك يذكرون عن أحد الخطباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة إلا وقعت في القلوب، وكان إذا استسقى بالناس لا ينزل على المنبر إلا بلحظات يسيرة أو سويعات يسيرة والمطر على رؤوس الناس من صلاح رحمة الله عليه. هذا العالم الجليل يذكرون عن أنه جاءه رجل وقال له يا شيخ إن الناس تتأثر بما تقول وما وعظت الناس إلا فعل وإني رقيق أريد الحرية، فهل لا رغبت الناس في العز؟ فقال أفعل إن شاء الله. فمكث فترة طويلة حتى جاء الموسم، فلما انتهى الموسم وجاءت بداية السنة خطب الناس في العز، فأعتق الناس ما بأيديهم كثير منهم ومنهم هذا الرقيق عتق، فجاء إليه وقال له جزاك الله خيرا ولكن تأخرت عني، عتقت ولكن بعد مدة. فقال نعم إنك قد سألتني أن أحدث الناس عن العلم ولم يكن عندي مال. كان زاهدا رحمه الله، قال ما كان عندي مال فانتظرت حتى جاء الموسم فعملت فأصبت حظا من المال فاشتريت رقيقا وأعتقته ثم أمرت الناس. فكان كلامه مؤثر في الناس وكانت مواعظه تؤثر في الناس. فالإنسان الذي يخاطب الناس من خلال واقعه يؤثر، ولذلك يقولون عن إبراهيم النخعي كان إماما لأئمة الورع في زمانه ومع هذا كانت مواعظه قليلة، فقال ما منعني أن أذكر الناس، يعني أن تكون خطبي بالتذكير والمواعظ، إلا آيتان في كتاب الله أولاهما يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والثانية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهنا عتب عليهم من الدين وهنا عتب عليهم من الدنيا. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان يخاطب الناس بخطبة خلال. الأمر الرابع الخامس أيضا حاجة الناس، تخاطب الناس بحاجتهم. فبعض الخطباء أصلحهم الله يتكلمون في أمور قد تكون الناس ليسوا بحاجة إليهم وقد يخجلون مشاكل موجودة في المجتمع والناس بحاجة إليهم، فينبغي الإنسان أن يسدد ويقارب وينظر إلى حاجة الناس. فإذا كان في مجتمع تكثر بينهم المعاملات المحرمة كتب هذه المعاملات وسأل العلماء وناظرهم وناقشهم واستفاد ثم خطب في ذلك، الله ينفعه ويسدده ويوفقه. وكذلك إذا كان الناس بحاجة إلى أن يرقق قلوبهم رقق القلوب، أنه يعتني بما يرى أن الناس بحاجة إليه، وإذا وجد غيره في المحاضرات أو الندوات أو الدروس قد أتقن جانب ووجد جانبا الناس أخلت فيه فأحب أن يختص في هذا الجانب فشيء طيب إذا فتح الله عليه في ذلك. المهم أن يخاطب الناس من خلال واقعهم مع حسن الأسلوب. إذا أردت أن تحضر فأول شيء تعتمد دليل الكتاب ثم دليل السنة وخذ من قصص السلف ما يعينك على ذلك، لكن ينبغي ترك القصص التي فيها خيالات ومعارضة للنصوص، لأن بعض الخطباء قد يغلق في الاستدلال بقصص السلف، وقد تكون قصص السلف فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كقيام الليل كله وصيام النهار دون شرد الصيام ونحو ذلك من الأمور التي تخالف السنة. فينبغي لمن أراد أن يذكر الناس بقصص السلف أن يكون عنده ثقة بهذه القصص وأن يعرف هذه القصص على أهل العلم هل توافق الكتاب والسنة ولا تخالف. هذه أمور يعني مهمة ينبغي للإنسان إذا وعظ الناس يذكرهم. وقد يترك بعض الوعاظ أو بعض العلماء أو المشائخ يذكرون أذكر بعض العلماء ترك بعض القصص عن السلف، يقول ما يمنعني أن أقص قصص السلف أو السير عن السلف إلا أن الناس تفهم من السير أشياء زائدة عن الشرع وقد تغلو بسبب المبالغة في ذلك. وليس معنى ذلك أن نترك قصص السلف، ولكن العدل أن نأخذ الأمور التي توافق هذه الكتاب والسنة ما أمكن. والأمر الأخير أن يكون خطابك للناس على قدر ما يعرفون، فلا تخاطب الناس فوق ما يعرفون. قال إنك لن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. القضية الثانية في المخاطبة لا تخاطب بالتجريح والسلب. بعض الخطباء أصلحهم الله إذا رقع على المنبر أحس أنه قد رقع على أكتاف الناس وأنه قد أصلح له الحق أن يجرح هذا وأن يكشف عوار هذا، ويخاطب الناس مباشرة ويقول لهم أنتم تفعلون وأنتم تقولون، وهذا لا ينبغي. ينبغي كسب قلوب الناس وجمعها على طاعة الله. فالخطيب الموفق هو الذي يستطيع أن يقرأ القلوب وأن يوبخها وأن يؤلبها في إعراضها عن ربها دون أن يجرح تلك المشاعر، فيأخذ بمجان هذه القلوب بالتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ. هذا أمر مهم جدا في الأسلوب، أن يكون أسلوب الإنسان قريب من الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف الناس يقول ما بال أقوام. فإن وجدت الحاجة لكشف العوار كشف، وإن وجدت الحاجة للبيان يبين، ولا حرج عليه في ذلك. ونسأل الله العظيم للجميع التوفيق والسداد. الله سبحانه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول هل المرأة التي تلبس الحجاب الكامل الذي لا يظهر معه وجهها ولا كفيها ولا قدميها ولا حتى ظفرها ولكن هذا الحجاب فيه شيء من الزينة الملفتة للنظر سواء كانت بألوان ملفتة أو بنقوش وتطريزات جذابة مع تعمد ذلك، هل هذا حرام أم غير ذلك؟ أفتونا مأذورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المرأة إذا لبست عباءة وكانت على تلك العباءة نقوش أو ألوان تجذب الأنظار إليها فإنها تأثم شرعا بذلك، لأن الله عز وجل نهى عن إبداء الزينة وإظهارها. فإذا وضعت النقوش لفتت الأنظار إلى النقوش، والشريعة لما نهت عن التزين للمرأة وتعاطي الأسباب الملفتة للنظر إنما كان ذلك سدا لذريعة الاسترسال في الأنظار. فإذا كان لباس المرأة سافرا وكاملا في الستر لا نقوش فيه فإنه لا تتسلط عليها الأنظار، لكن إذا وجد النقش فيه استدل الشيطان الناظر بالنقوش فنظر إلى النقش أولا ثم استدله إلى ما وراء النقش والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تخاف الله وتراقب وتخشى الله في عباد الله المؤمنين أن تلبس عباءة عليها تطريز أو عليها ألوان أو عليها نقوش، وهكذا الأحذية التي عليها النقوش والتطريزات فإنه لا ينبغي لها فعل ذلك، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول شيخنا الفاضل حفظك الله، هل إنزال المني بدون شهوة يوجب الغسل؟ ويا شيخ الفاضل أشكو إلى الله تعالى بثي وحزني وما أعانيه، ثم أشكو لكم ولإخواني المسلمين ما أعانيه، حيث أنني من أحد طلاب العلم ومن الذين نصبوا أنفسهم دعاة لله في المساجد وإلقاء الدروس ولله الحمد، ولكن يا شيخنا أحس دائما بمرض في القلب من الميل للشهوات، ودائما تدور في خاطري أيام الجاهلية قبل الاستقامة، وأحس بميول لها، ثم أستغفر الله حتى وصلني أو وصل بي الحال أنني أعمل في السر بعض المعاصي ثم أستغفر وأصلح ثم أرجع مرة أخرى ولا أدري ما هو العلاج. أرشدوني فإني أعيش في حيرة وجزاكم الله خيرا.
أما النفلة الأولى وهي إنزال المني دون وجود الشهوة فهذا فيه تفصيل. إذا نزل المني دون شهوة لمرض فإنه لا يعتبر في قول طائفة من العلماء موجبا للغسل، إن خروج المني على سبيل المرض لا يعتبر موجبا للغسل. وأما إذا كان خروجه على غير المرض ولو لم يجد الشهوة فإنه يجب عليه الغسل، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل لوجود الماء دون فرق بين خروجه بشهوة أو بدون شهوة، ولأن وصف الخروج قد فرق على لأن وصف الماء لأن وجود الماء أو خروج الماء لا يشترط فيه الشهوة، وإنما العبرة بالخروج. ولذلك يجب على الإنسان أن يغتسل إذا خرج ماؤه ولو لم يجد لذة في خروجه. وأما ما سألت عنه من وجود الفتنة التي تحس بها والأمور التي تجدها في قلبك فهذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، ولا ينجيك منه إلا الله، تشتكي إلى الله فإنه نعم المولى ونعم النصير. ادعو الله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء وأن يشفيك منه، وخذ بالأسباب التي تعينك على ذلك من تحسين الفرد وغض البصر والبعد عن مواضع الريبة والتهمة. وأما ما ذكرته من قولك إنك تجد في نفسك حنينا إلى الجاهلية فهذا دفق من الشيطان ونفس منه قاتله الله يريد أن يصدك عن طاعة الله، فاصبر فإن الله عز وجل يصبرك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يصبر يصبره الله، فاصبر فإن الله عز وجل يقويك ويثبته، والله يمتحنك بهذا الندم، فإن شعورك بالندم بوجود هذه الوساوس وهذه الأمور التي تجدها في قلبك يرفع الله به درجته، لأنه إنكار وعمل قلب يحبه الله عز وجل. وأما ما ذكرته من وجود بعض الأمور التي بينك وبين الله سرا وأنك تتوب ثم ترجع إليها، فكل من بلي بمعصية يجتهد في البعد عنها، فإن غلبته المعصية فليجتهد في الدعاء والاستغفار، فإنك إذا رزقت الندم بعد المعصية والاستغفار فإن الله غفار لمن تاب، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما ما شكوته من هذه الفتن إجمالا فلا علاج لك إلا أن تدعو الله عز وجل وأن تسأله أن يغيثك برحمته قبل أن ينزل بك شيئا من نقمته. فاتق الله عز وجل واستجب دعاء الله، وحس أنك مكروب ومضطر فناديه في أوقات الإجابة كالأسحار والسجود وبين الأذان والإقامة، فإن الله عز وجل عند حسن ظن العبد به. والله تعالى.
هذا سائل يقول نحن أناس نحب أن نصل أرحامنا، ولكن هناك بعض الناس يقولون لا يجوز مصافحة النساء التالبتهم بنت العم وامرأة العم وزوجة الأخ وغيرهم من النساء، مع أننا لا نحب أن نقطع أرحامنا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال حقيقة سؤال مهم جدا، وهو من هم النساء اللاتي يجوز لك أن تصافحهن وأن تختلي بهن وأن تسافر معهن وهن المحارم؟ ولذلك أريد من طلاب العلم بل من الناس كافة أن يركزوا معي حتى نذكر النساء اللاتي يجوز للإنسان أن يختلي بهن وأن يصافحهن وأن يسافر معهن، والأمر أظن يحتاج إلى شيء من الضبط، ولكن يفضل لو كان بعد صلاة العشاء حتى لا نثقل على بعض الإخوة الذين قد يكونون مسافرين، فنستأذن الشيخ لو كان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الأرحام ومن هم قرابة الإنسان مسألة مهمة يحتاجها كل إنسان، فما من مسلم إلا وهو محتاج إلى من يبين له من هي المرأة التي يحل له أن يصافحها أو يختلي بها أو يسافر معها، ومن هي المرأة التي لا يحل له أن يفعل شيئا من ذلك معها. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله القريبة ذات محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم منها. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان من هم المحارم حتى يأمر حتى يلتزم بذلك في نفسه، وكذلك يأمر أهله من أخوات وبنات وقرابات، وكذلك أيضا يفتي الناس إذا وجد من يستشكل أمرا يعلم حكمه فيفيدهم بذلك وينفعهم بذلك. أما الذين هم ذوات المحارم فإن لهم ثلاث جهات توجب المحرمية، وضابطها كل امرأة يحرم على الإنسان أن ينكحها إلى الأبد، ويشمل ذلك ذات النسب وذات الرضاعة وذات المصاهرة، ثلاثة أنواع. إما أن تحرم المرأة عليك من جهة النسب، وإما أن تحرم عليك من جهة الرضاعة، أو تحرم عليك من جهة المصاهرة. نبتدئ أولا بالمحرمات من جهة النسب، وهن سبع أصول للمحارم من جهة النسب. المرأة الأولى هي الأم، وضبطها العلماء بقوله: هي كل أنثى لها عليك ولادة. فكل أنثى ولدتك مباشرة أو ولدت من ولدك فهي أم لك، فيشمل ذلك الأم المباشرة وأم الأم سواء أدلت بذكر أو بأنثى، فأن تكون أم الأب أو أم أم الأم إن علت. والدليل على هذا النوع قول الحق تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ولذلك جمع فقال أمهاتكم ليشمل الأم المباشرة والأم بواسطة. هذا النوع الأول، فالأم محرم والجدة محرم وإن علت، سواء تمحضت بالإناث كأم أم الأم أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب، أو جمعت بين الذكور والإناث كأم أب الأم ونحو ذلك. هذا النوع الأول الأم، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. النوع الثاني البنات، البنت، وضابطها عند العلماء: هي كل أنثى لك عليها ولادة. لاحظ الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، فهذا أصله، فتنتقل بعدها إلى فرعه: كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، فيشمل ذلك بنتك المباشرة وبنت البنت وإن نزلت، سواء تمحضت بالإناث كبنت بنت البنت أو تمحضت بالذكور كبنت ابن الابن، أو جمعت بين الذكور والإناث كبنت ابن البنت. هذا بالنسبة للنوع الثاني البنات، ودليل تحريمه قول الحق تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. لاحظوا الآن حتى تضبط المحال، شيء أصل لك وشيء فرع لك نوعان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الفروع، فتبدأ بفروع الأصول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك الذي هو الأب أو الأم،
في أحدهما أو فيهما معا، فيشمل ذلك ثلاثة أنواع: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. أما الأخت الشقيقة فلأنها شاركتك في الأصلين، وأما الأخت لأب فلأنها شاركتك في أحد الأصلين وهو الذكر الأب، والأخت لأم لأنها شاركتك في الأصل الثاني المؤنث وهو الأم. فهذا النوع الثالث يحرم عليك نكاحه، كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. ودليل تحريم قول الحق تبارك وتعالى: وأخواتك. لاحظ الآن بدأت بأصلك القريب، ترتفع قليلا إلى أصل أصلك، أخواتكم عماتكم وعماتكم. العمة هي كل أنثى شاركت أباك، لاحظ الأخت شاركت لكن العمة ترفعها فوق فتقول شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. فكل أخت لأب جمعت بين الأصلين أو بأحدهما فهي محرم لك، لا يحل لك نكاحها، ويجوز لك أن تختلي بها وأن تسافر معها وأن تصافحها. وعماتكم، سواء كانت هذه العمة عمة لك أنت أو كانت عمة لأصلك، فعمة أبيك عمة لك، وعمة أمك عمة لك، وعمة جدك عمة لك، وعمة جدتك عمة لك. ولذلك قال العلماء: عمات الأصول عمات للفروع. فعمة الأب محرم لك، وعمة الأم محرم لك، لأن الله يقول: وعماتكم. الخامسة: وخالاتكم. الخالة هي كل أنثى، الآن انتهيت من الأب تنتقل إلى الأم، هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة لأنها شاركت في الأصلين وهي أخت الأم، أخت الأم من الأبوين الخالة الشقيقة، أو شاركت في أحدهما كالخالة لأب وخالة لأم وهي أخت أمك لأبيها أو لأمها، فهذه محرم لك خالة. يستوي في ذلك أن تكون خالة لك أنت أو خالة لأصولك كخالة الأب وخالة الأم وخالة الجد وخالة الجدة. هذا النوع الخامس، الخالات. وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. الآن انتهينا من الأصول، تنزل بعد ذلك الذي شاركت في الفروع وهي بنت الأخ وبنت الأخ نوعان. أما بنت الأخ فضابطها عند العلماء هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة. فكل أنثى يعتبر أخوك أبا لها مباشرا أو بواسطة فإنها محرم لك، فيشمل ذلك بنت الأخ المباشرة الصب، أو بنت بنت الأخ، أو بنت ابن الأخ، فإنه يجوز لك أن تصافحها وأن تخالطها وأن تسافر معها ولا يحل لك نكاحها. بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقا أو كان لأب أو كان لأم، لأن الله لم يفرق، قال بنات الأخ وبنات الأخ. هذا النوع السابع من النسب. بنات الأخت ضابطها هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة كما قلنا في الأخ، فكل أنثى ولدتها الأخت فهي محرم لك لأنك تصير خالا لها أو خالا لأصلها. يستوي في ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه سبعة أنواع من جهة النسب. انتهينا من النسب ننتقل إلى الرضاعة. كل أنثى تضبطها بضابط النسب لها وصف كوصف النسب من الرضاعة فإنها حرام عليه، فيشمل أم الرضاعة، الأم المرضعة، وأم أمها وإن علت لأنها جد لك من الرضاعة، وهكذا أبوها جد لك من الرضاعة، فإن أبو الأم فإن أبا الأم التي أرضعت المرأة يعتبر محرما للمرأة التي رضعت. كذلك أيضا الإبن، فإن الإنسان بالرضاعة كل ما ولده ذلك المرتفع يعتبر ابنا لذلك الذي أرضعه، فيشمل ذلك أم الرضاعة الأم المرضعة والأب المرضع. فإن الأب المرضع قد ارتضع الإنسان لبنا وارتضع لبن المرأة، فكل ما أنجبه الأب المرضع التي كانت الزوجة عنده ابان رضاعك كل ما أنجبه، وكل ما أنجبته هذه الأنثى يعتبر أخا لك من الرضاعة، فيشمل ذلك ما كان أخا لك شقيقا. مثال ذلك، رضعت من امرأة تسمى مثلا خديجة عند زوج اسمه محمد، فإن أبناء محمد من خديجة إخوة لك من الرضاع أشقاء، وأبناء محمد من غير خديجة إخوة لك من الرضاع لأب، وأبناء خديجة من غير محمد إخوة لك من الرضاع لأم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن ينبغي في الرضاعة أن يكون خمس رضاعات مشبعات، وضابط الرضعة المشبعة أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، فإذا التقمه وتركه بارتياحه وارتفاقه واختياره ورجع له بعد ساعة بعد نصف ساعة فهي رضعة مستأنفة، ولو تركه باختياره ورضع بعد أمد ولو قليل فإنها رضعة مستأنفة. فلا بد من الخمس الرضعات. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أنها قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس المعلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له أم حذيفة أمر سالم قال لها: أرضعيه خمسا فحرمي عليه. فهذا بالنسبة للرضاعة، والرضاعة تكون في الحولين، ولا مانع من رضاعة الكبير بشرط أن تكون مثل قصة سالم، أن يكون متربي عند الرجل المرضع والمرأة المرضعة، بحيث ينظر إلى المرأة المرضعة كأنها أما له، حتى إذا بلغ وتحرج من دخوله لها أن تضع له لبنها فيرتضعه خمسا في إناء ونحو ذلك فتحرم عليه لحديث سالم.